الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيه من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. والكتاب العزيز نزل من عند الله تبارك وتعالى ليعمل به لأجل أن يطبقه الناس في حياتهم، وهذا يتم بعد الفهم والتدبر والتأمل. وكان لا بد أن يفهم الإنسان معاني القرآن، والقرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى الناس اشتمل على الإحسان والعقائد والمواعظ والقصص والعبر والحجاب. لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. هو الفصل ليس بالهجر. من أخذ به سعد في دنياه وأخراه، ومن استغنى عنه فالويل له. فيه خبر السابقين وخبر اللاحقين والحكم بين الحاضرين. لا تنقضي عجائبه. هو كلام الله تعالى تكلم به على الحقيقة بأصوات وحروف بلسان عربي مبين مكون من الكلمات والحروف التي يتكلم بها العرب. فتحداهم لو اجتمعوا انسهم وجنهم ان ياتوا بمثله، او تحداهم ان ياتوا بعشر سور، او تحداهم ان ياتوا بسوره. وهو مكون من الحروف العربية من الألف إلى الياء، ولكنه معجز. أهل البيان والفصاحة علمة البلاغة باللسان العربي هم الناس الذين نزل عليهم القرآن، ومع هذا فحتاهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة فما استطاعوا. هذا القرآن معجزة خالدة، لأن هذا الدين دين خالد. القرآن نزل لينظم حياة الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وهذه المعجزة باقية فيه من ذلك التاريخ إلى ذلك التاريخ. فلا أحد في زماننا ولا من بعده يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. وعرفنا هذا فإن القرآن مكون من 114 سورة، أولها سورة الفاتحة وآخره سورة الناس. والفاتحة هي أول المصحف، أول القرآن، وليست أول ما نزل، إنما نزل قبلها عدد من السور على خلاف بين أهل العلم، لكن يثبتون على أن أول ما نزل قرأ، والمثبت وعدد من السور قبل نزول سورة الفاتحة. وسميت بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن وتفتتح بها الصلاة. وكل صلاة تفتتح بهذه السورة وتسمى بأم القرآن وأم الكتاب باستعمالها على توحيد الله والثناء عليه وتمجيده، واستعمالها على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، واستعمالها على قدر البعث والجزاء كما سنتبين لكم. وهذا واستعمالها أيضا على قدر المعارضين والملتزمين بالصراط المستقيم. وهذه المسائل هي ما اشتمل عليه القرآن، فإن القرآن يشتمل على هذه العناصر الأساسية، وكانت هي أمه، وسميت السبع المثاني من التمد وهو التكرار، لأنها تتكرر في كل ركعة، أو لأن معانيها مكررة في عدد من المواضع في القرآن. وكلا المعاني صحيحة، وسميت سبعا لأن آياتها سبع. هذه السورة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي أعظم سورة في القرآن. لا تصح الصلاة بدونها، فلا بد أن يأتي الإنسان بها سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا، إلا المشهور الذي أدرك الإمام راكعا أو قبيل الركوع بيده فإنها تسقط عنه. يسن للإنسان أن يستعيد قبلها بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بأمر الله تعالى من أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة سنة وليست بواجب، ومعناها اللجوء إلى الله تعالى والاعتقاد به أن يعترضه الشيطان أو يؤذيه بأن يصرفه عن التعبد لربه بتارك من القرآن ترغيبا أو ترهيبا. ولهذا إذا اعترض الإنسان الشيطان لصلاته فإنه يستعيذ بالله منه، يستعيذ بالله من الشيطان ليقوده بهذه الاستعاذة، لأن وقعها على الشيطان شديد، لأنك تقول لي أفر منك أيها الشيطان وألجأ إلى الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، السميع لما أقول العليم بحالي. أجدوا إليه وأعتصم به أن يمسني الشيطان بسوء، من الشيطان الرجيم. والشيطان هو إبليس عليه لعنة الله وتلاميذه. في شياطين الإنس والجن، فالإنس فيهم شياطين، ويوحي بعضهم إلى بعض ويشجع بعضهم بعض، ويلاحظ الإنسان ذلك جليا أن شياطين الإنس يحاولون أن يثبتوا الإنسان عن عمل الصالحات، ويطرحون عليه الأفكار والمغريات أن يقدم على المحرمات، وهم لا صالح له، ما لهم فائدة من هذا الأمر. لكن أحدهم يجد من نفسه دافعا قويا أن يقول لشخص يريد أن يعمل خيرا لا تعمل، أو يقول له أقدم على فعل الشر، اترك هذا الواجب وافعل هذا المحرم. ولا مصلحة لنا، لكنها تؤدي آلاف من بعض الشياطين لبعض، فيزجرون للآخرين المحظورات ويثبتون عزائمهم عن فعل الصالحات. الشيطان مأخوذ من الشيطان، فهو مجاوزة الحد، والرجيم بمعنى المرجوم، لأنه مرجوم بالنار ومعذب فيها بأنواع العذاب، من همزه ونفخه ونفخه، فهو يهمز الإنسان إذا أراد خيرا همزه ليتطبق أو يهمزه لأجل أن ينشط بفعل المحرم، ونفسه ما يزينه للإنسان من إيحاءات يذكر الإنسان خلالها بلذة المعصية وثقل الطاعة، ونفسه وهم ما يتعلق بالسحر وعمل السحرة والمشعوذين والحكم، وكل الطرق التي يسلك منها الشيطان الزجر إلى الله تعالى واعتصم به أن يمسني شيء منه. جميع الوسائل والطرق التي ينفذ منها الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ورعى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اشتد به الغضب وحاول الناس اقناعه فلم يستطيع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الكلمه إذا اشتد الإنسان الغضب يقول فيبقى كما تبقى الماء بالنار، لكن بعض الناس إذا قيل له وهو في شدة الغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا، ممتنع عن قولها وبحماس مشدة أو كما غضب الذي قال له. وكان صلى الله عليه وسلم ليلة معتكفا في المسجد فزارته زوجته صفية رضي الله تعالى عنها، ولما أرادت أن تنصرف ذهب معها ليوصلها إلى منزلها، وهذا من الضرورات التي تجيز للإنسان أن يخرج من محتكمه، وفي أثناء الطريق رآه اثنان من الصحابة، رضي الله تعالى عنهما فأسرع في مصر لأجل أن لا يراهما النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: على رزقكما، إنها فقيرة بنت قريش. على رزقكما يعني على ما اللي معي زوجة صفية. فتأثر الصحابيان رضي الله عنهما واستغرب هذا الأمر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصبح عن اسم المرأة التي معه ويبين أنها زوجة، وكان يقولان: يعني هل نشك فيك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يبني بكما، يعني أن يؤثر عليكما، فبقعا في أمر المكروه. ويوسوس لكما أن هذه المرأة أجنبية مني. هذا يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق به، فما بالك بأحد الناس. إذا الاستعادة شأنها عظيم، ومكانتها ذات أثر على سلوك الإنسان فتطلبها. ولهذا شرعت قبل قراءة القرآن. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالاستعاذة قبل قراءة القرآن سواء كان الإنسان في الصلاة أو خارجها أمر مشروع. بعد الاستعادة يأتي بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة أصلها جزء من آية في سورة النمل، جاءت في كتاب سليمان إلى بلقيس عندما أرسل مع الهدهد خطابا لها يدعوها إلى الدخول في الإسلام. فلما نظرت فيه قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أما تعد علي وأتوني مسلما. ومعناها أبتدئ بسم الله أو أقرأ بسم الله، وهي مشروعة عند البدء في كل أمر من قراءة أو أكل أو نوم أو دخول أو خروج أو لبس أو خلع أو غير ذلك. ومعناها أنني أتصرف أي تصرف من هذه الأمور متبركا بسم الله تعالى. وهل هي جزء من الفاتحة أو ليست منها؟ قال بعض أهل العلم إنها من الفاتحة، وأنها آية. والذي عليه أهل التفسير أنها ليست مفاتحة، وأن الفاتحة تبدأ بالحمد، وأن الفاتحة تجمع آيات من دون البسملة، وأن صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وفي هذا تكون سبعا من كل البسملة. وهذا هو الراجح ان شاء الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يستحقون الصلاه بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسمله من الفاتحه لابتدعوها ببسم الله الرحمن الرحيم، وابتدعوها بسم الله. ولكن البسملة سنة في أول كل سورة، ومن ذلك الفاتحة. ولو كانت من الفاتحة لما جاز أن يسمى ببعضها ويسمى ببعضها. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم كما أشرنا قليل قبل قبلها أبتدئ أو أقرأ أو آكل أو أكتب، في كل موضع بحسب. الذي يريد أن يكتب رسالة أو كتاب يقول أكتب كتابي هذا بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يريد أن آكل يقول آكل بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يريد أن يصلي أو يقرأ يقول معنى تحضير هذه يصلي بسم الله وابتدئ صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم. ومتعلق الجار والمجرور محذوف، يقدر بحسب ما يقتضيه المقام. رب جلاله الله من الألوهية، وهو استحقاق العبادة، فالذي يستحق العبادة هو الله. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، وهذه الكلمة لا أحد يتسمى بها إلا المولى تبارك وتعالى، فهي اسم خاص بالله تبارك وتعالى لا يتسمى بها غيره ولو ادعت الألوهية. بخلاف الرب، بخلاف الملك، بخلاف العزيز الرحيم، فهذه تطلق على غير المولى تبارك وتعالى، ولكنها تكون في كل احد بحسبه. فهذا رب الدار مع صاحب الدار، هذا ملك البلاد او ملك السياره، فهذا رحيم بذريته أو رحيم برعيته نحو ذلك، أي رحمة تخصه بحسب حاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن من صيغ المبالغة، فهي تدل على شمول رحمة الله تعالى لخلقه في الدنيا ورحمته لعباده المتقين في الآخرة. والرحيم أخص منه يخص المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن أعم وأشمل من الرحيم، يشمل رحمة الخلق كله في الدنيا، المؤمن والكافر والنبات والحيوان وسائر المخلوقات. الرحيم خاص بالمؤمنين، ثم بعد هذا يقرأ الإنسان سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد الألف واللام للاستغراق، بمعنى أنها تشمل جميع أنواع المحامي. والحمد كله جميع أنواعه، لله الثناء والشكر وجميع أنواع المحامد لله. واللام لله للاختصار، فكل الحمد مختص بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وهنا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الرب بمعنى المالك المتصرف المدبر. رب العالمين، العالمين جمع عالم، فهذا يشمل جميع أنواع العالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجمادات وعالم الملائكة وسائر أنواع العوالم، عالم البحار، عالم البر، عالم الحشرات، عالم الدواب، عالم السواكل، وهكذا. فهو رب هذه الشكل. الحمد لله رب العالمين. إذا قال الإنسان قال الله تبارك وتعالى حمدا لحمد. إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين، قال المولى تبارك وتعالى حمدا لحمد. والله تبارك وتعالى يحب أن يحمد ويثنى عليه. الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يثنوا عليه ويحمدوه. الناس في الصلاة قد يجتمعون ملايين وكلهم يقولون في وقت واحد أو دقائق الحمد لله يا رب العالمين. الله تبارك وتعالى يقول في حق كل واحد منهم حمدا لحمده، ولا يحدث
مثل ذلك ولا يخفى عليه. يقولها أنت تبحث والله تعالى يسمع ويعلم بحالك. الرحمن الرحيم كما ذكرنا قبل قليل في البسملة، الرحمن يشمل جميع انواع الرحمه في البر والفاجر في الدنيا والاخره، يشمل البر في الدنيا والاخره ويشمل الفاجر والفاجر في الدنيا ويشمل رحمه كسائر الكائنات حتى رحمة الشاة بولدها ربها بمثلها يرضع منها، فإن هذا داخل في رحمة الله. والرحيم بالمؤمنين، وإذا قالها الإنسان قال المولى تبارك وتعالى أثنى علي عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يقول في حقك أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مالك بمعنى ملك، وفي قراءة الورد ملك، مالك يوم الدين. يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب، والمراد به القيامة التي بها تنشر الدواوين وتكلم الكتب. عاقل كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله، وإذا قال الإنسان هذه الكلمة أو هذه الآية قال المولى تبارك وتعالى مجدني عبدي، مجدني عبدي. وهذه الآيات الثلاث كلها ثناء على الله، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى أثنى علي عبدي حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين، فلعبدي ما سأل. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي. فالنصب الأول هو حق لله تعالى وكلا منك أنت أيها العبد على ربك جل وعلا، وقولك إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وتقديم إياك بالحق أي لا نعبد أحدا غير الله تعالى، وهي في الدلالة أبلغ من أن يقول نعبدك، لأن قول الإنسان نعبدك يحتمل أن يعبده ويعبد غيره، لكن إذا قال إياك نعبد فإن معناه لا نعبد أحدا غيره، والعبادة كلها لله تبارك وتعالى. وهذه حق لله تعالى لأنها تزاح من العبد لفرض جميع أنواع العبادة التي يتعبد بها لله تعالى. لا يخرج منها شيء غير الله، سواء كان صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو بطرا أو توكلا أو استعانة أو استغاثة أو رجاء أو خوفا أو رهبة أو رغبة أو خشية، كل أنواع العبادة لله تبارك وتعالى إياك نعبد. فهذا تعقد الارتداد من العبد أن بايع إلى غير الله بهذه العبادة إياك نعبد، معنى هذا أن كل أنواع العبادة أتيت بها وأصرفها لله تبارك وتعالى ولا أعطي منها شيئا، وكل ما أتعبد به من عمل لله وحده. وإياك نستعين، فهذا طلب، طلب منك أنت أيها العبد العون من الله. وقولك إياك نستعين بمعنى أعنا، لا نستعين بغيرك ولا نطلب العون من غيرك، ونحن نطلب منك ان تعيننا ولا نطلب من احد. اياك للحصر ايضا، وهي تعني اننا لا نطلب العون من غيرك، فهذا طلب منك. بينما اياك نعبد التزام منك للتعبد لله، واياك نستعين التزام منك أن تستعين بغير الله، لكنها طلب منك، طلب أن تطلب من ربك جل وعلا أن يعينك على ما تشاء فيه إلى عون. وأنت في نفس الوقت تلتزم بأن لا تطلب العون من غيرك. ولهذا كانت هذه الآية نصفين بين الله تعالى وبين عبده. أما بقية السورة فتطلبها طلبات منك، أنت تطلبها حاجة منك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا بمعنى دلنا، وفقنا. بداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. هداية الدلالة بمعنى البيان، وقد جاء هذا في كتاب الله تعالى بيان لكل شيء. وأرسل الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، أرسله الله حاديا وبشيرا. والهداية الثانية هداية التوفيق، كما جاء في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت بداية توفيق، ولكن الله تعالى هو الذي يتولى ذلك. بينما الهداية بمعنى الدلالة هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع دينه، لكن هداية التوفيق والإلهام هذه من الله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم، معنى الطريق، الصراط هو الطريق المستقيم، يعني الذي ليس فيه عوج وليس فيه سواء ولا انحراف. وجاء بيانه: صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو الذي نريد، نقول: يا ربنا اهد لنا ووفقنا لطريق المستقيم. ما هو طريق الذين انعمت عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الذي يريد. يريد الطريق الذي كان عليه الأنبياء وأتباعهم بإحسان من الصديقين والشهداء والصالحين. لا نريد طريق أهل الرواية والضلال ولا أهل العناد والجحود. لا نريد طريق المغضوب عليهم ولا نريد طريق الضالين. هذا هو فرضنا في الحال. ربنا دلنا وعلمنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. صراط من أنعمت عليه من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا منذ طريق اليهود ولا طريق النصارى. ومن شاكل صراط الذين أنعمت عليهم أنعم الله عليهم بالتقوى، أنعم الله عليهم بالاستقامة، أنعم الله عليهم بالقناعة. هؤلاء هم الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الفرقة الناجية، هم الذين ينجون عندما يقع غيرهم في المعاصي ويقولون إلى النار، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه السمعانة الفرقة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد. إلى من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم فقد قال. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن شاكلهم هم المنعم عليهم. ولكن يريد هذا، يريد مرض اللغة من كل ركعة أن نكون مثل هذا. هل يصح هذا المعنى في الصلاة؟ نحن عندما نصلي كل ركعة نستحضر هذه المعاني ونقول بطراوة قلوبنا ونطلب بإلحاح لما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هل يصح هذا المعنى؟ أو أن الإنسان يقرأ هذه الكلمات على أنها روتين؟ ما يصح. الإنسان إذا قرأ هذه الآيات يشك ما تدل عليه، أن تريد حاجات تطلبها، وأن تقف بين يديهم عندهم العطاء، ويستطيع أن يعطيك. عبد المتأدب بآلات عبودية فتستحضر هذه المعاني وأنت تقف بين يدي الملك الذي أثنيت عليه قبل قليل، مالك يوم الدين. يعذب ويجيب ويحز ويذل ويغني ويفسد ويعطي ويمنع، وأنت تطلب حاجاتك منه وأنت مستحضر بهذه المعاني. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود عليهم لعنة الله، غضب الله عليهم ولعنهم. لعنهم في آيات كثيرة في الكتاب. ونحن نتبرأ من منهجهم لأنهم كفر في الفجرة، عندهم علم ولا يعملون به، عندهم علم ولا يعملون به. قتل الأنبياء فهم يعلمون من قوتهم، كذبوا وتمردوا واحتالوا وهم يعرفون الحق. إلى أن نزعهم الله قردة وخنازير. والإنسان إذا تأمل في قصتهم في القرآن رأى عجب الحجاب من ذكرهم وابتداعهم ولا يزالون إلى يومنا هذا على هذا الطريق. فهو خلق لهم. ونحن نتبرأ من هذا المنهج ونطلب ربنا في كل ركعة أن لا يورطنا في أن يسجد للذكر ممن عنده علم لا يعمل شيء. الذي تعلم علما عليه أن يعمل، لأن ثمرة العلم العمل، والعلم بدون عمل يكون عبئا على صاحبه ومسؤولا عنه. وأيضا نتبرأ من منهج وطريقة الصالحين وهم النصارى الذين يعبدون الله على الجهل. اجتهدوا في العبادة على غير طريقة صحيحة، بينما نحن عندنا الطريقة الصحيحة التي نتعبد بها لله، فما علينا إلا أن نلتزم بها ولا نحتاج إلى أن نعمل أعمالا لم يكن عملها نبينا صلى الله عليه وسلم. فمنهجنا هو الاتباع وليس الاتباع. فنتضرر إلى الله من منهج من يعبدون الله على الجهل، كما أننا نتضرر إلى الله من الذين عندهم علم لا يعملون به. وبهذا تكون قد انتهت سورة الفاتحة. ويحمل الإنسان بعدها يقول آمين، أي اللهم استجب. آمين. ينجي الألف. ومعناها اللهم استجب ما طلبناه منك في هذه الآيات السابقة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات الخمس كلها طلبات. والآيات التي قبلها وكلها ثناء على الله. فأنت عندما تقول هذه الكلمات تقول ما تقول اللهم استجب دعائي الذي وعد الطلبات التي طلبت عليه. فهذه الأقوال وهذه المعاني التي يأتي بها الإنسان في كل ركعة معاني عظيمة وقام فيها تلك السورة أعظم سورة، فهي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. فينبغي للإنسان أن يجتهد في فهمها وتدبرها أثناء صلاته وخارجها. نسأل الله تعالى بأسماء وصفاته أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز رفع صوت صلاة النافلة؟ نقول صلاة الليل السنة أن يرفع عليك الله. إذا كان الإنسان يصلي ليلا أن يجهر بالصلاة. إذا كان النهار فالسنة أن يجهر. يقول إذا كان الإنسان يرفع صوته أثناء الصلاة رفع بجانبه شخص هل يصلي له؟ نقول نعم يصلي. هذا المطلوب. يقول إذا كان إنسان يعرف تعرضا في بلاده وبلاده لا تكون حدود شرعية فما هو دور المحرم؟ فعليه أن يتجنبهم ويبتعد عنهم ويحذر الناس منهم ويحذر الناس من شغلهم ويبين الحكم الشرعي لمن أتى زائرا أو عرافا ونحو ذلك. أن أعمالهم كلها أعمال جدية مبنية على مخاطب الله، أنهم لا يعملون شيئا إلا بعد أن يقدموا شيئا من العبادة والنذور لهؤلاء الشياطين الذين يستخدمونهم في الحياة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.